بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى باستكمال ما بدأنا به من الحديث عن المقدمات الفقهية والمدخل العام لعلم الفقه، حيث تحدثنا في درس الأمس عن أبرز المصنفات في المذهبين الحنفي والمالكي وطريقة التأليف لدى أئمة كل منهما، ونشرع في درس اليوم بمشيئة الله تعالى في الحديث عن المذهب الشافعي والحنبلي والظاهري. فنبدأ أولا بالحديث عن المذهب الشافعي، حيث إن إمام المذهب الشافعي متقدم في الولادة عن إمام المذهب الحنبلي. فإمام المذهب الشافعي هو الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ولد رحمه الله تعالى في غزة 50 و100، وهذا العام 50 و100 هو العام الذي توفي فيه من؟ أبو حنيفة رحمه الله. في هذه السنة 50 و100 توفي أبو حنيفة وولد الإمام الشافعي، ولهذا قيل مات إمام وولد إمام في ذلك العام. وتوفي رحمه الله 240، أي أن عمره 54 عاما. نشأ بمكة وترعرع في بادية بني هذيل، فأخذ عنهم الأشعار واللغة والفصاحة، وكان مبرزا في ذلك في علم اللغة، حتى إنه كان شاعرا وله ديوان شعر مطبوع. بل إن الإمام الأصمعي وهو إمام في اللغة يقول: صححت أشعار بني هذيل من فتى من قريش يقال له الشافعي لما كان شابا. الأصمعي يصحح أشعار هذيل من الشافعي رحمه الله تعالى وهو كان صغيرا. اشتهر الإمام الشافعي بالحفظ والذكاء والفطانة. يروي هو عن نفسه أنه كان في درس الإملاء يقول: وأنا في الكتاب كان المعلم يلقن الطالب الآية فأحفظها أنا، فكان يحفظ الآيات التي تلقى على غيره، وكان المعلم يملي عليهم وهم يكتبون في اللوح، يقول: فما إن ينتهي من الإملاء حتى أكون قد حفظته، يحفظ مباشرة دون الحاجة إلى التكرار والترداد. فقال لي المعلم ذات يوم، قال لي الشافعي، قال: والله ما يحل لي أن آخذ منك شيئا يا غلام، يعني ما أحتاج أني آخذ منك دراهم من أجل تعليمك، لأنك تحفظ أنت مباشرة بمجرد ما يلقى عليك دون حاجة إلى معلم. وكان في أول أمره رحمه الله مهتما باللغة كما قلنا وبالشعر، ولم يكن له اهتمام بالفقه، لم يلتفت إلى الفقه، ومكث في ديار بني هذيل فترة وهو يحفظ من أشعارهم، حتى نقل عنه أنه حفظ منهم أكثر من 10,000 بيت من أشعار بني هذيل. ولما أراد الله تعالى أن يسخره للفقه وأن يجعله إماما فيه، قيض له أن يلتقي مع أحد من بني عمومته من الزبيريين، من أبناء الزبير ابن العوام، فرآه وأعجب بفطنته وذكائه، وقال له: يا ابن أخي، لو انصرفت إلى الفقه لكان أجدى بك وأولى لك. قال: فأثرت كلماته في فانصرفت إلى الفقه. وهنا وقفة أيها الأحبة، تأملوا كلمة واحدة من ذلك الزبيري من أبناء عمومة الشافعي كيف أثرت في مسيرة حياته، حتى أصبح هذا الفتى الذي لو بقي في يعني في حياته منشغلا باللغة والأدب لما وصل إلى ما وصل إليه في علم الفقه، ولا ما انتفعت الأمة بمثل ما انتفعت منه لما كان إماما في الفقه. وهذا في الحقيقة يؤكد قضية، وهي أن الإنسان ينبغي ألا يحتقر أي كلمة طيبة ينفع بها نفسه وينفع بها إخوانه. أحيانا قد تلقي الكلمة نصيحة تنبيه لأخيك أو لأحد ممن تعرفه، أو في مسجد عام، أو كلمة عامة أنت لا تظن أن لها تأثيرا، وربما تغير من مسيرة إنسان فيصبح لذلك الشخص شأنا عظيما. ربما لم يكن يتصور ذلك الزبيري من أبناء عمومة الشافعي أن الشافعي سيكون له ذلك الشأن العظيم عندما قال له تلك الكلمة، لكن نرجو أن يكون قد أجر على تلك الكلمة وأثيب عليها، حيث إن من يعمل بعلم الشافعي ينال ذلك الرجل من أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لما توجه إلى علم الفقه ذهب يبحث عن الأشياخ الذين يأخذ عنهم، فسأل، فقيل له: عليك بالإمام مالك بن أنس بالمدينة. وقبل أن يرحل إلى المدينة، هو كان بمكة، قبل أن يرحل المدينة جهز نفسه واستعد، فحفظ الموطأ في 9 ليال، استعار الكتاب، كتاب الموطأ، كتاب الموطأ مجلد ضخم، استعاره من شخص وحفظه في 9 ليال، ثم ذهب وانتقل إلى المدينة فالتقى بالإمام مالك بن أنس، وحلقة الإمام مالك بن أنس لا يدخلها أي أحد، لا يدخلها إلا الطلبة المتفوقون، فاختبره الإمام مالك وأعجبه ذكاؤه وفطنته وحفظه، وسأله عن الموطأ فأعجبه نطقه كذلك لغته وفصاحته، لو أنه كان قد درس اللغة، فأذن له أن يبقى في حلقته، فمكث عند الإمام مالك بن أنس يتلقى عنه العلم حتى يعني تشبع منه وتضلع منه، ثم رجع إلى مكة فدرس على شيخها مسلم بن خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي وهو مفتي مكة في ذلك الوقت. ارتحل كذلك إلى اليمن وإلى بغداد، وهناك في بغداد التقى به الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه وروى عنه، فيكون مالك شيخا للشافعي والشافعي شيخا للإمام أحمد، والإمام أحمد في المسند يروي في مواضع كثيرة عن الشافعي رحمة الله على الجميع. في مكة وفي بغداد أي في العراق نشر الإمام الشافعي مذهبه الأول الذي عرف بالمذهب القديم. هذه نقطة مهمة، أن الشافعي له مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم هو ما قاله وأفتى به لما كان بمكة وبالعراق، ثم بعد أن رجع من العراق إلى مكة، انتقل في عام 200 قبل وفاته بأربع سنوات أو بخمس سنوات تقريبا، انتقل إلى مصر، وهناك نشر مذهبه الجديد وغير كثيرا من آرائه وفتاويه، وألف كتابه الأم في الفقه، وكتاب الأم على المذهب الجديد أو على قوله الجديد. و يعني طمس جميع ما أفتاه في المذهب القديم، بل إنه يروى عنه أنه قال: لا أحل أو لا أحل أو لا أجعل في حل من رواه عني، يقصد المذهب القديم. طيب الآن الشافعي يقول: لا أجعل في حل من رواه عني، المذهب القديم، مع ذلك كتب فقهاء الشافعية مليئة بآراء الشافعي في المذهبين القديم والجديد، يقولون هذا قوله في القديم وهذا قوله في الجديد. فهل هم خالفوا ما ذكره؟ لا، هو يقصد بقوله لا أجعل في حل من رواه عني أي من نسبه إلي ولم يبين أني رجعت عنه. فكتب الشافعية يذكرون أن هذا هو رأي الشافعي في القديم للبيان فقط، ولا يذكرون أن هذا هو الرأي الذي ثبت عليه وتوفي وهو عليه. رجع فيما يروى الإمام الشافعي في معظم المسائل التي كان قد أفتى بها، إلا والمعتمد يعني في عند الشافعية دائما، المعتمد عند الشافعية من آراء الشافعي يعني من القديم والجديد هو الجديد وليس القديم، إلا في 19 مسألة، وبعضهم يجعلها 17 مسألة وبعضهم يجعلها 18 مسألة، جمعها الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب. وما عدا هذه المسائل فالمعتمد عند الشافعية على أنه مذهب لهم هو ما ذهب إليه الشافعي في الجديد. كيف يعرف أئمة الشافعية أن هذا هو قول الشافعي في القديم وهذا هو قوله في الجديد؟ يعرفونه من الرواة عنه، من الذين رووا عنه المسألة. فرواة المذهب القديم عنه هم الذين كانوا بالعراق وبمكة، مثل الإمام أحمد والكرابيسي وأبو ثور وغيرهم. وأما رواة المذهب الجديد فهم تلاميذ الشافعي الذين نشروا مذهبه فعلا ونقلوه في الأمصار، وهم الأشهر من تلاميذ الشافعي. الإمام أحمد صحيح أنه تلمذ على الإمام الشافعي، لكن لا يعد شافعيا الإمام أحمد لأنه استقل بآرائه، لكن هناك تلاميذ للإمام الشافعي كبار هم الذين نشروا مذهبه في الأمصار، وهؤلاء هم نقلة المذهب الجديد الذين كانوا من طلابه بمصر. من أبرز هؤلاء إبراهيم ابن سليمان، عفوا الربيع ابن سليمان المرادي، الربيع ابن سليمان المرادي، هذا من تلامذة الإمام الشافعي، وإسماعيل بن إبراهيم المزني صاحب مختصر المزني، والبويطي. هؤلاء الثلاثة هم أبرز تلاميذ الشافعي الذين نقلوا مذهبه، أي المذهبين الجديد، وهم الذين رووا عنه الأربعة كتب تنسب إلى الإمام الشافعي على أنه أقرها ووافق عليها. الكتاب الأول هو كتابه الأم المشهور وهو مطبوع الآن في أربع مجلدات، هذا كتبه الشافعي عن طريق رواته بمصر فهو في مذهبه الجديد، وكذلك كتاب الإملاء له إملاءات الشافعي كتبها المزني وطبعت مطبوعها الآن في مع كتاب الأم، في آخر كتاب الأم. والثالث، الكتاب الثالث هو مختصر المزني، هذا مختصر المزني ألفه تلميذه المزني وعرضه على الإمام الشافعي ووافقه عليه، وكذلك مختصر البويطي، مختصر البويطي من تلامذة الإمام الشافعي، البويطي عرضه على الإمام الشافعي وأقره عليه. فهذه الكتب الأربعة هي أصح ما يروى عن الإمام الشافعي من آرائه في المذهب الجديد. أصول المذهب الشافعي، المذهب الشافعي يستمد آراءه وقوى مسائله من عدد من الأصول، منها أولا الكتاب، يعتمد على الكتاب، وثانيا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، والقياس. ولم يأخذ الشافعي رحمه الله بأقوال الصحابة ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا بسد الذرائع، أربعة أشياء لم يأخذ بها على النقيض تماما من المذهب المالكي، المذهب المالكي. لاحظوا في تقارب كما سيأتينا بعد أن نستعرض المذاهب الأربعة إن شاء الله، سنبين أن في تقارب ما بين المذهبين المالكي والحنبلي، وتقارب ما بين المذهبين الشافعي والحنفي في كثير من المسائل، في مسألة الاستحساء، في مسألة المصالح المرسلة وسد الذرائع، يشبه المذهب الشافعي المذهب الحنفي في ذلك. وإن كان بعضهم عندما نقول إنهم لا يأخذون بالمصالح المرسلة لا يعني أنهم يتركونها مطلقا، لكن يقللون منها. وكذلك عندما نقول إن هذا المذهب يعتمد في أصوله على المصالح المرسلة لا يعني أنه دائما يأخذ بها، ولكنه يكثر منها. فالشافعي مثلا في مسألة المصالح المرسلة وسد الذرائع لم يأخذ بها، ومن سمات المذهب الشافعي الأخذ بالظاهر وتغليب اللفظ على الباطن والمعنى في كثير من الأحكام، في كثير من المسائل إذا تعارض الظاهر مع الباطن فالجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية يغلبون ماذا؟ الباطن. الشافعية لا، يغلبون الظاهر، يغلبون الظاهر. وإذا تعارض اللفظ مع المعنى فالمعتبر عند الجمهور هو المعنى، بينما عند الشافعية هو اللفظ. فعلى سبيل المثال البيع، لو جينا من أبسط الأمثلة، وهذه قواعد تعينك على معرفة الآراء الفقهية في المسائل دون أن تحتاج إلى حفظها، تستطيع أن تعرف رأي كل مذهب دون أن تقرأ في كتب ذلك المذهب في تلك المسألة بعينها. لو جئت للبيع مثلا، الجمهور يقولون انعقد البيع بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، سواء كانت صيغة القول، صيغة البيع قولية أو فعلية. ممكن أن يقول مثلا بعتك، ويقول الثاني قبلت، هذه صيغة لفظية أو قولية. ومن الممكن يكون بالمعاطات، يأتي إلى الخباز مثلا ويعطيه ريالا ويأخذ منه خبزا بدون أن يتلفظ، بدون أي لفظ، هذه تسمى صيغة ماذا؟ فعلية، صيغة فعلية أو المعاطات. الجمهور يصححون انعقاد البيع بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. الشافعية يقولون لا، لا بد أن يكون بأي شيء، باللفظ بالقول. أما إذا كان بالمعاطات فهذا لا يكفي ولا ينعقد البيع. واضح؟ لماذا؟ لأن الشافعية، طريقة الشافعية في مسائلهم دائما تغليب ماذا؟ الألفاظ، تغليب الألفاظ. لو أن شخصا قال لآخر بعتك سيارتي لمدة أسبوع بألف ريال، بعتك سيارتي لمدة أسبوع بألف ريال، ما هو ما حكم هذا العقد؟ صحيح ولا فاسد؟ بعتك سيارتي لمدة أسبوع بألف ريال، وش هو العقد هذا؟ هذا عقد بيع ولا إجارة؟ هذا عقد إجارة. فعند الجمهور يقولون العقد صحيح لكنه ماذا؟ إجارة، لكنه إجارة وليس بيعا. الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون لا، لفظك ها لفظ ماذا؟ البيع وليس لفظ الإجارة، والعقد مضمون العقد تضمن ماذا؟ الإجارة. قالوا لا يصح هذا العقد لا لفظا ولا معنى، إذن العقد فاسد ولم ينعقد شيء. لماذا؟ لأنهم يغلبون ماذا؟ اللفظ. هم يقولون نحتكم الآن إلى اللفظ، فاللفظ ما يعبر عن حقيقة العقد، إذن هذا اللفظ فاسد فلا ينعقد العقد. واضح؟ طيب، لو باع سلعة، لو باع سلعة يغلب على الظن أن المشتري سيستعين بها على المعصية، باع عنبا ويغلب على ظن البائع أن المشتري سيستخدم هذا العنب في ماذا؟ في الخمر، يعصر منها خمرا. عند الجمهور يقولون ماذا؟ العقد باطل ومحرم. لماذا؟ تغليبا لشيء للمعنى المقاصد. عند الشافعية يقولون لا، العقد ماذا؟ صحيح. يقولون الآن لفظه وظاهر العقد ماذا؟ صحيح ولا إشكال فيه. كون المشتري ينوي به أن يتصرف به تصرفا محرما هذا راجع إلى نيته، وقالوا نحن نغلب الظاهر دون النظر إلى الباطل. وهذا كثير في المسائل في التي جرى عليها المذهب الشافعي. مسألة العينة تعتبر من أكبر المسائل التي يختلف فيها المذهب الشافعي عن بقية المذاهب الثلاثة. معروفة العينة؟ من يبين لنا العينة؟ بيع العينة، بيع العينة، تفضل. أحسنت. شخص يحتاج إلى مثلا 10,000 ريال نقدا ولا يجد من يقرضه، فيأتي إلى تاجر ويقول أشتري منك، يشتري من التاجر هذا الكيس من الأرز مثلا ب12,000 ريال أعطيكها بعد سنة. طيب، فيأخذ هذا الكيس من الأرز على أنه سيعطيه بعد سنة ماذا؟ 12,000 ريال. بعد أن يستلم هذا الكيس من الأرز يقول للبائع بعت عليك هذا الكيس من الأرز ب10,000 ريال ماذا؟ نقدا، تعطيني إياها نقدا. فيعطيها التاجر 10,000 ريال نقدا مقابل الكيس من الأرز، يعني الكيس من الأرز انتقل إلى المشتري ثم رجع إلى البائع مباشرة، ليس مقصودا. المقصود ماذا؟ أنه أخذ من التاجر ماذا؟ 10,000 ريال نقدا، وسيردها إليه بعد سنة كم؟ 12,000 ريال. هذه تسمى مسألة العينة. فهنا أدخل كيس الأرز حيلة، حيلة لأجل القرض بزيادة. عند الجمهور هذه المعاملة ماذا؟ محرمة، وهي من الربا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى قصد ماذا؟ المتبايعين، إلى قصد المتبايعين، لا يقصدان تملك أن يتملك المشتري الأرز. عند الشافعية ماذا يقولون؟ يقول إذا استوفى العقدان، البيعة الأولى والبيعة الثانية، إذا استوفيا شروطهما فلا ننظر إلى نياتهما، ليس علينا بالنية، العبرة بالظاهر. وهذا كما قلت كثير في المذهب الشافعي، وهذا يفيد في الحقيقة معرفة طريقة الشافعية، يفيد في معرفة آراء الشافعية في كثير من المسائل. ولذلك يلاحظ مثلا في بلاد أندونيسيا وماليزيا حيث ينتشر المذهب الشافعي، لأن المذهب الشافعي ينتشر في تلك البلاد لدى منطقة جنوب شرق آسيا. هذه أكثر البلدان انتشار المذهب الشافعي فيها. يلاحظ فيها الأخذ بهذه المسائل في المصارف الإسلامية هناك، تجدون أنها قائمة على نظام العينة، قائمة على نظام العينة. حتى في الصلاة تجد أن كثير من الشافعية ربما يتلفظون بالنية قبل البدء في الصلاة، لأن هذا أيضا قد قيل به في المذهب الشافعي، وهو الأخذ بالظاهر، وإن كان لا يصح عن الإمام الشافعي نفسه. نعم. إذن هذه أهم أصول المذهب الشافعي. وكما قلنا إنه لا يأخذ بقول الصحابي ولا بالاستحسان، وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع، يرد بذلك على الأحناف الذين أخذوا بالاستحسان. لكن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يثبته الأحناف. الاستحسان الذي أنكره الشافعي هو أن يثبت الحكم الشرعي بناء على ذوق الفقيه واستحسانه، دون أن يكون له مستند شرعي على ذلك الحكم. أما ما يثبته الأحناف فهو تخصيص حكم يندرج تحت قاعدة عامة بناء على قياس، تخصيصه بدليل خاص، فهذا يسمونه استحسانا. ففرق ما بين المصطلحين، مصطلح الاستحسان عند الأحناف ومصطلح الاستحسان عند الشافعية. ومهم جدا لطالب العلم أو لطالب الفقه أن يميز بين المصطلحات، لأن لكل مذهب ماذا؟ مصطلح. ولا تحكم على رأي مذهب أو توجه لدى مذهب بناء على مصطلح عند مذهب آخر، تختلف المصطلحات فيما بين المذاهب. نعم. وكما قلنا إنه لا يأخذون بأقوال الصحابة ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا بسد الذرائع، وكذلك لا يأخذون بعمل أهل المدينة كما يقول به فقهاء المالكية. برع الإمام الشافعي كما قلنا رحمه الله في اللغة وفي الأدب وفي الفقه كذلك، حتى قال الإمام أحمد عنه: كان الإمام الشافعي أفقه الناس في كتاب الله تعالى. والإمام الشافعي يعد أول من صنف كتابا في علم، في علم الحديث. الإمام مالك سبقه في علم الحديث، كتب في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه في كتابه الرسالة، وهو مطبوع في مجلد واحد. طيب، نأخذ أهم كتب الشافعية. كما قلنا للإمام الشافعي أو ينسب إلى الإمام الشافعي كتاب الأم، وله أيضا الإملاءات، وعرض عليه مختصر المزني ومختصر البويطي. من أشهر المختصرات لدى الشافعية هو مختصر المزني، مختصر المزني، وقد اهتم فقهاء الشافعية بهذا المختصر اهتماما بالغا، حتى تجاوزت شروح هذا المختصر 40 شرحا، وهو مطبوع في مجلد لطيف وصغير هذا المختصر. وأشهر شروح هذا المختصر مختصر المزني، وقلنا إذا أطلق المزني في المذهب الشافعي فهو تلميذ الشافعي المعروف بإبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المزني. نعم. وهذا المزني، الإمام المزني، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وبالفعل يعني أصبح الناس يتداولون كتاب المزني هذا المختصر أكثر من تداولهم لكتاب الأم للشافعي. من أشهر شروح مختصر المزني هو كتاب الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الحاوي الكبير للإمام بن الحسن علي بن محمد الماوردي، وهذا الكتاب مطبوع في 24 مجلدا. هذا الكتاب طريقة المؤلف فيه أن يذكر المسألة من كتاب المختصر للمزني، ثم يفرع على هذه المسألة المسائل ويقارن مع المذاهب الأخرى ويستدل ويناقش ويرد، فهو كتاب موسوعة في الفقه وفي الاستدلال، ويعني يبدأ يجمع لكل قول من الأقوال أدلة، ويحاول أن يستنبط هو من نفسه أدلة ولو لم يقل بها من سبقه، ويستدل أيضا للخصم، فهو يرى مسألة مثلا ويستدل لها مثلا بخمسة أدلة ثم يقول والقول الثاني كذا وكذا، ويستدل أيضا للقول الثاني، هو يبدأ يذكر أدلة على لسان الخصم ويناقش. ولذلك كثيرا ما يعتبد طلبة الدراسات العليا في بحوثهم ودراساتهم على هذا الكتاب، على كتاب الحاوي الكبير، لأنه يجمع أدلة يعني لا تتوافر في غيره من الكتب. ولهذا يقول ابن خلكان في ترجمته للمواردي، يقول عن هذا الكتاب: لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة. وهذا الكتاب طبع وفي آخره كتاب الزاهر لأبي منصور الأزهري، شرح فيه غريب مفردات مختصر المزني أيضا، وطبع في آخر هذا الكتاب نظم بهجة الحاوي لعمر بن الوردي، نظم فيه مختصر المزني في أبيات. نعم، إذن هذا مختصر المزني وأشهر شروحه هو كتاب الحاوي الكبير. من الكتب المعتمدة لدى الشافعية كتاب الوجيز للإمام الغزالي، لأبي حامد الغزالي، وهو كتاب مختصر. من أشهر شروحه كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، يا أبي القاسم الرافعي المتوفى سنة 623. وأيضا من المختصرات لدى الشافعية كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ومن أشهر شروح هذا المختصر المهذب كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة. وهذا هو النووي شيخ مذهب الشافعية، وأكثر يعني الفقهاء الشافعية تأليفا في المذهب الشافعي، وكتبه معتمدة لدى المذهب الشافعي، لا سيما هذا الكتاب المجموع شرح المهذب، فهذا جمع فيه، هذا الكتاب يعتبر في الفقه المقارن، يذكر آراء علماء الشافعية وآراء غيرهم، بخلاف غيره من الكتب مثل كتاب الرافعي هو فتح العزيز، فهو يقتصر فيه على المذهب الشافعي، لكن مجموع شرح المهذب هذا يستطرد ويذكر أقوال الأئمة الآخرين في المسائل، فهو مثل كتاب المغني في ذكر الأقوال الأخرى في المسائل. وقد طبع هذا الكتاب في 20 مجلدا، إلا أن النووي رحمه الله لم يتم الكتاب، اخترمته المنية قبل وفاته، وقف وصل تقريبا إلى باب الربا، نعم إلى باب الربا من كتاب البيع. فجاء من بعده تاج الدين السبكي من فقهاء الشافعية وأتمه أو أكمله، لكن أيضا السبكي توفي رحمه الله قبل أن يكمل شرح جميع أبواب المهذب، فجاءت التكملة الثانية على يد الشيخ محمد نجيب المطيعي. والحقيقة الذي يقرأ ما كتبه النووي ويقارنه بما كتبه السبكي ومن بعده المطيعي يجد فرقا كبيرا ما بين كتابة النووي وكتابة من بعده. فالنووي مدقق ومحرر وأسلوب وعباراته قوية ويتحرى في نسبته للأقوال، ولم تصل التكملتان اللتان بعده لم تصل إلى رتبة ما كتبه. نعم. والكتاب طبع الآن عدة طبعات، من أشهر هذه الطبعات الطبعة التي تشتمل على 5 كتب في كتاب واحد، طبعت 5 كتب في كتاب واحد، أو ليس 5 كتب، نستطيع أن نقول 7 كتب أيضا طبع. يعني الطبعة الموجودة التي أشير أقصدها فيها كتاب المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي وتكملة ابن السبكي وتكملة المطيعي، وأيضا مختصر مختصر الغزالي اللي هو الوجيز وشرحه فتح العزيز للرافعي، وأيضا كتاب سابع هو كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، هذا لابن حجر العسقلاني وهو من فقهاء الشافعية. ابن حجر خرج فيه الأحاديث التي يذكرها الرافعي في كتابه فتح العزيز. طبعت جميع هذه الكتب 7 في طبعة واحدة. نعم. إذن هذا ما يتعلق بكتاب الوجيز وكتاب المهذب. من المختصرات المعتمدة أيضا لدى الشافعية كتاب المنهاج للنووي، يذكر هكذا المنهاج، وإلا فهو في الحقيقة اسمه الكامل منهاج الطالبين، منهاج الطالبين، لكن أكثر فقهاء الشافعية أو المتأخرين إذا أطلقوا كلمة المنهاج فهم يقصدون هذا الكتاب المنهاج. هذا الكتاب عني به المتأخرون من فقهاء الشافعية ويكاد يعتمدون على هذا الكتاب دون غيره، تركوا ما قبله مختصر المزني وكتاب الوجيز وكتاب المحرر، واعتمادهم على كتاب المنهاج للنووي. ولهذا يكثر في كتب الشافعية أن تكون مختومة بهذا السجع آج، أغلبها تحفة المحتاج، مغني المحتاج، نهاية المحتاج، عجالة المحتاج، كلها في شرح ماذا؟ المنهاج. لأن شروح هذا الكتاب ربما تزيد عن 100 شرح، شروح مختصر المنهاج للنووي. من أشهر هذه الشروح كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني، مغني المحتاج للخطيب الشربيني. هذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات في 6 مجلدات، وهو كتاب لا يتوسع في الشرح ولا يقارن بالمذاهب الأخرى، وإنما يقتصر على تحرير مذهب الشافعية مع الدليل. أيضا من شروح المنهاج كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، وانتبهوا بالتاء وليس بالثاء، وهذا غير ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري، هذا ابن حجر الهيتمي هذا متأخر، وليس هو الهيتمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، لأن عندنا كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا للهيتمي، وكتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، بينما هذا الكتاب لابن حجر من الهيتمي، هذا من فقهاء الشافعية من فقهاء الشافعية، وهو محرر للمذهب الشافعي ويعني يعتبر ضليعا فيه، إلا أنه عفى الله عنه كان له موقف من شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني في بعض المواضع في كثير من المواضع يلمز شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو متأخر أيضا، ويلمز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، ويلمز الدعوة الوهابية، ولذلك ألف الألوسي وهو من فقهاء العراق وشافعي أيضا، ألف كتابا في محاكمة الأحمدين، سماه محاكمة الأحمدين، يقصد بالأحمدين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، انتصر في هذا الكتاب لأحمد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. نعم. وهذا الكتاب مطبوع الآن في 8 مجلدات. نعم. من شروح المنهاج كذلك كتاب نهاية المحتاج للرملي، نهاية المحتاج للرملي، وهو مطبوع في 8 مجلدات، وعليه حاشية للرشيدي والشبراملسي. إذن هذه أبرز شروح المنهاج، ويعني بقي من كتب الشافعية أن نشير إلى كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي كذلك، لأن النووي ممن يعني تعد تصانيفه معتمدة لدى المذهب الشافعي، وهذا الكتاب لم يتوسع فيه مثل توسعه في كتاب المجموع، مثل كتاب المجموع، هذا كتاب متوسط ما بين كتابه المنهاج وما بين كتابه المجموع، لأن النووي له 3 كتب مشهورة عند الشافعية، الكتاب الأول هو المنهاج وهو مختصر وشروحه كثيرة، والكتاب الثاني هو روضة الطالبين وعمدة المفتين وهو كتاب متوسط يذكر فيه الأقوال والأدلة دون أن يقارنها بالمذاهب الأخرى، وكتاب ثالث وهو كتاب المجموع شرح المهذب، هذا توسع فيه توسعا بالغا ويقارن فيه بالمذاهب الأخرى، إلا أنه لم يتمه. نعم. إذن هذه الكتب المعتمدة لدى الشافعية، ولا نطيل يعني فيها، لكن يعني من أراد أن يقتصر على كتاب من كتب الشافعية فنقول الكتاب المناسب والسهل العبارة ويعني الذي يعني يستطيع طالب العلم أن يفهم من خلاله المذهب الشافعي، أرى أنه كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني، هذا الكتاب كاف في تبيين المذهب الشافعي، ويحرر فيه المؤلف مؤلف والخطيب الشربيني يحرر فيه المذهب الشافعي، ويبين يعني الراجح من الأقوال مما ينسب إلى الإمام الشافعي. ونحن حينما نقول أن هذا الكتاب يعني يعد مرجعا أو معتمدا، هذا لمن أراد أن يقتصر على هذا الكتاب، أما من أراد أن يتوسع فالكتب التي أشرنا إليها كلها الحقيقة جيدة ومعتمدة لدى الشافعية. ولا يعني عندما نقول هذا الكتاب هو مرجع أنه يلزم طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، لا، نقول يحسن أن يكون عندك على الأقل في مكتبتك كتاب معتمد لدى الشافعية، فيما إذا احتجت في يوم من الأيام تعرف المذهب الشافعي أن تقرأ في هذا الكتاب. وإلا المنهجية لدراسة علم الفقه هذه سنبينها بعد أن نستعرض الكتب جميعا، كتب الأئمة 4، سنبين كيف يبدأ طالب العلم في دراسته لعلم الفقه، بأي كتاب يبدأ، ثم ما الكتاب الذي ينتقل إليه بعده، ثم ما هي المرحلة الأخيرة التي ينبغي أن يصل إليها في علم الفقه، سنبين هذا التدرج، لكن نحن نستعرض الآن كتب المذاهب ونبين الكتب المعتمدة لدى كل مذهب. طبعا الشافعية لهم عبارات من الضروري أن نعرفها، هم يقولون في كثير من المسائل في المسألة وجهان وفي المسألة قولان، ما الفرق بين الوجهين والقولين. إذا قالوا قولان فالمراد بهما قولان ينسبان إلى الإمام الشافعي، قولان ينسبان إلى الإمام الشافعي، وقد يكون أحد القولين هو مذهبه الجديد والقول الثاني هو مذهبه القديم، وقد يكون كلا القولين من مذهبه القديم، وقد يكون كلاهما من مذهبه الجديد، وقد يكون قالهما في موضع واحد، وقد يكون قال بهما في مواضع متفرقة. لكن دائما إذا قيل قولان فالمراد عن الشافعي نفسه، أي أنه ينسب إلى الإمام الشافعي في هذه المسألة قولين. وإذا قيل وجهان، إذا قيل وجهان فالمقصود أنها أقوال تنسب إلى أصحاب الشافعي، أنها إلى أصحاب الشافعي وتلامذته من بعده والمجتهدون في المذهب الشافعي. الأوجه، هذه الأوجه. وهناك أيضا لفظ يطلق يذكره أيضا النووي في كتابه المجموع، وهو كلمة طريقان أو طرق. الطرق المراد بها ما تبناه جماعة من المجتهدين، لأن الشافعية لهم عدة طرق، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين وطريقة الحجازيين. فيقول طريقة العراقيين أن المسألة فيها قولين، أن المسألة فيها قولان طريقة العراقيين، أو يقول مثلا أن طريقة العراقيين أن المسألة فيها قول واحد. فالطريقة المقصود بها ما تبناه جماعة من المجتهدين في المذهب الشافعي. إذن عندنا قولان ووجهان وطرق أو طريقان، في الغالب أنها تكون طريقتين ويندر أن تكون أكثر من طريقتين. إذن هذا ما يتعلق بمذهب الشافعية، وننتقل بعده إلى المذهب الحنبلي إن كان أحد لديه استفسار حول كتب الشافعية، وإلا انتقلنا إلى المذهب الحنبلي. طيب، إمام المذهب الحنبلي هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة. ولد ببغداد عام 64 و100، وتوفي فيها عام 41 و200، ورحل رحمه الله في طلب العلم إلى الأمصار، فرحل إلى خراسان ومكة والمدينة واليمن والبصرة والكوفة وغيرها من البلدان، تفقه على الإمام الشافعي حين قدم بغداد، وقد تجاوز شيوخه 100، وكان يحفظ رحمه الله أكثر من 1000 حديث، أي 1000 إسناد كان يحفظها، واستقى منها أو استل منها كتابه المسند، كتابه المسند الذي تقارب أحاديثه 40,000 حديث. وكان رحمه الله إماما في الفقه وفي الحديث. قال عنه الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقد امتحن بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن، وذلك أيام المأمون والمعتصم والواثق، حملوه على أن يقول بخلق القرآن على مذهب المعتزلة، فأبى رحمه الله، فعذب بسبب ذلك وسجن وضرب حتى انكشفت الغمة في وقت في زمن المتوكل. قال عنه ابن المديني عن تلك المحنة: إن الله تعالى أعز الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، يقصد محنة خلق القرآن. وقال عنه بشم بن الحافي: أحمد قام مقام الأنبياء، يعني في صبره وأخذه بالعزيمة، وإلا كان بإمكانه أن يوري وأن يأخذ بالرخصة، فيعني بناء على أنه مكره، فالله سبحانه وتعالى قد أذن في حال الإكراه أن يتلفظ الشخص بغير ما يعتقد، كما قال تعالى: حتى كلمة الكفر له أن يتلفظ بها إذا كان مضطرا ليتخلص به من عقاب أو من عذاب حل به. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من رضي بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأحمد بن حنبل رحمه الله لم يأخذ بالرخصة، وإنما أخذ بالعزيمة، فصبر وثبت، لأن الناس ينتظرون ما يقوله الإمام أحمد، فكان الصبر عاقبة له، ويعني كان سببا في أيضا ذيوع صيته وانتشار مذهبه. نعم. أصول مذهب الحنابلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة، يأخذون بالمصالح المرسلة، وسد الذرائع كالمالكية تماما، وأيضا يأخذون بقول الصحابي، ويقدم في المذهب الحنبلي العمل بالحديث الضعيف الذي له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، يقدم على القياس، خلافا للمذهب أي مذهب الحنفي. قلنا في المذهب الحنفي القياس يقدم على الحديث الضعيف ولو كان له شواهد. وإذا نظرنا إلى أخذ المذهب الحنبلي بسد الذرائع والمصالح المرسلة، فهو قريب جدا من المذهب المالكي، ولذلك نجد في كثير من الآراء يتفق المذهبان المالكي والحنبلي، بناء على أن المذهب المالكي والحنبلي يقدمون العمل بالنص على الأخذ بالقياس أو الرأي، ولذلك تسمى طريقة المالكية والحنابلة طريقة أهل الحديث الذين يغلبون النص على القياس. وأيضا شدة أو تمسكهم بالمصالح المرسلة وسد الذرائع. نعم. فمن هنا في كثير من الآراء يتفق المذهب الحنبلي والمالكي في عليها. نعم. من أبرز تلامذة الإمام أحمد رحمه الله أبناؤه عبد الله وصالح، وأيضا الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ، وأبو بكر المروذي، يستصح النسبة المروذي أو المروروذي أو المروزي، هذه كلها نسبة إلى أي شيء؟ مرو، إلى بلاد مرو، وتصح النسبة إليها بهذه الأوجه الثلاثة. ثم جاء من بعد هؤلاء أبو بكر غلام الخلال، وهذا مشهور في المذهب الحنبلي، إذا قيل غلام الخلال فهو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، فجمع مسائل الإمام أحمد، جمع كتاب مسائل الإمام أحمد، واشتهرت هذه المسائل عن الإمام، لأن الإمام أحمد رحمه الله لم يصنف أو يؤلف مؤلفا في الفقه، وقد طلب منه تلامذته ذلك لكنه أبى واقتصر على تأليف مصنف في السنة وهو كتابه المسند، كتاب المسند. وأما الفقه فلم يصنف فيه، ولم يرد أن تنشر أقواله وأن تتداول بين الناس، إلا أن تلامذته حفظوها وجمعوها في روايات، ولذلك هناك روايات متعددة عن الإمام أحمد تسمى المسائل، مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ومسائل الإمام أحمد برواية الأثرم، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح. وجمعت هذه المسائل، جمعها أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، كلاهما جمع هذه المسائل. الكتب المعتمدة لدى الحنابلة وهي كتب طبعا يعني في فترة من فترة سابقة لم تكن كتب الحنابلة مطبوعة بكثرة، كان الأكثر يعني في الأسواق هي كتب الأحناف والشافعية والمالكية كذلك، لأن هذه المذاهب هي أكثر انتشارا في العالم الإسلامي، وكانت هناك دول ترعاها، مثل ما قلنا أن المذهب الحنفي تبنته الخلافة العباسية ومن بعدها الخلافة العثمانية، وفي مصر يعني لما وجدت الطباعة مطبعة بولاق وغيرها أول ما بدأوا بطباعة هي كتب الأحناف، لأن كان محمد علي باشا قد تبنى المذهب الحنفي مذهبا رسميا. وفي بلاد المغرب، بلاد المغرب العربي وبلاد السودان يكثر ينتشر المذهب المالكي، ولذلك كثرت المطبوعات المالكية في تلك البلاد. وكتب الشافعية أيضا طبعت في الشام وفي مصر، لأنه في الشام أيضا ينتشر المذهب الشافعي في الشام وفي مصر في بعض الأوساط وأيضا في بلاد جنوب شرق آسيا. كتب المذهب الحنبلي قيض الله لها هذه الدولة المباركة واهتمت بطباعتها، والجامعات في المملكة بدأت يعني تهتم أيضا بتحقيق المخطوطات في المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب، لكن كان الأكثر فيها هو المذهب الحنبلي. فيعني انتشرت كتب الحنابلة يعني في العقود المتأخرة، ويعني ظهر منها مئات الكتب التي كانت حبيسة دور المخطوطات في الوقت السابق. فنشير إلى الكتب المعتمدة لدى الحنابلة، وكلها كل الكتب التي سأذكرها مشيئة الله تعالى كلها مطبوعة وموجودة. نعم. أول المختصرات المعتمدة لدى الحنابلة هو مختصر الخراقي، مختصر الخراقي لعمر بن الحسين الخراقي، نسبة إلى بيع إيش؟ الخرق، جمع خرقة. هذا الخرقي متوفى سنة 334 للهجرة. هذا المختصر مختصر لطيف وصغير، يعني يأتي في مجلد صغير. اشتهر هذا المختصر عند الحنابلة المتوسطين والمتقدمين، ولم يشتهر عند الحنابلة المتأخرين، ولم يختم كتاب في مذهب الحنابلة مثل ما خدم كتاب مختصر الخرقي، فقد عني الحنابلة المتقدمون والمتوسطون في هذا الكتاب بالاعتناء بهذا الكتاب شرحا ونظما وبيانا لمفرداته، حتى عدوا من شروحه أكثر من 300 شرح، أكثر من 300 شرح لهذا المختصر، مختصر الخراقي، وجمعوا مسائله فوجدوها تبلغ 2300 مسألة في هذا المختصر. ومن العجائب أن الخراقي رحمه الله ألف هذا الكتاب في وقت فتنة القرامطة لما سفكوا الدماء بمكة. عندما تقرأ المختصر وتأتي لكتاب الحج تأتي لفظة أو كلمة عجيبة قالها، فقال: ثم يأتي إلى الحجر يعني الطائف فيستلمه إن وجد. كيف إن وجد؟ يستلم الحجر إن وجد، هل يتصور أن الحجر لا يوجد؟ ها؟ هو لما ألفه لم يكن الحجر الأسود موجودا، لأن القرامطة قد أخذوه ونقلوه إلى بلاد إلى شرق الجزيرة العربية حتى أعادوه، لأن هو لما يعني دخلوا سفكوا الدماء في مكة كان ذلك قرابة عام 318 تقريبا، وتوفي سنة 334 للهجرة، فكان تأليفه لهذا المختصر في وقت لم يكن فيه الحجر الأسود موجودا. فلذلك أشار كثير من الشراح من شراح مختصر الخرقي إذا وصلوا إلى هذه العبارة يبينون أن الإمام الخرقي رحمه الله لما ألفه لم يكن الحجر الأسود موجودا، فلذا أتى بهذا الشرط. من أشهر شروح الخرقي كتاب المغني، وهذا غني عن البيان، هذا الكتاب كتاب المغني طبع طبعات كثيرة، ومؤلف هذا الكتاب هو ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة المقدسي عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة. هذا الإمام ابن قدامة المقدسي يسمى شيخ المذهب عند الحنابلة، فقد استوفى بمؤلفاته جميع ما يحتاجه طالب العلم الحنبلي وغير الحنبلي أيضا، فقد ألف 4 مؤلفات: المغني والكافي والمقنع والعمدة. المغني والكافي والمقنع والعمدة، وجعلها مرتبة بحسب مرتبة طالب العلم، فأخصرها كتاب العمدة، يقتصر فيه على القول الراجح في المذهب الحنبلي، يبدأ في كل باب يصدر الباب بحديث صحيح يكون أصلا في الباب، ثم يبني مسائل الباب على ذلك الحديث بأسلوب سهل جدا يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يفهمه. هذا كتابه ماذا؟ العمدة، كتاب العمدة، وسنبين شروحه بعد قليل بعد أن ننتهي من المغني. ثم من أنهى العمدة ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ينتقل إلى المقنع، اقتصر في المقنع على ذكر الروايتين والوجهين في مذهب الحنابل على قول أو قولين فقط دون أن يقارنه بالمذاهب الأخرى، لأن المذهب الحنبلي له عدة روايات أحيانا يكون في المسألة الواحدة أو عدة أقوال، فيقتصر فيه على قول أو قولين فقط ولا يذكر أدلة، يعني هو أوسع قليلا من أي شيء العمدة، لأن العمدة يقتصر فيه على قول واحد على الراجح فقط عند الحنابلة. ثم بعد المقنع يأتي الكافي، وفي الكافي يذكر القولين والثلاثة ويذكر الأدلة أيضا، ولذلك أسلوبه في الكافي في الحقيقة أسهل من المقنع، لأنه حرص في المقنع أن يكون مختصرا لا يطيل فيه، فلذلك تكثر فيه الضمائر ويكثر فيه يعني الاختصار وربما يصعب فيه الفهم، لكن الكافي كتبه بأسلوب سهل جدا يستطيع حتى طالب العلم المبتدئ أن يفهمه، وهو من أسهل الكتب كتاب الكافي. ثم بعد الكافي المغني، والمغني هذا موسوعة، هذا موسوعة فقهية جمع فيه أقوال العلماء وقارن ويرجح يذكر الأقوال في المسألة، يصدر المسألة في هو كما قلنا المغني هو شرح لأي شيء؟ لمختصر الخرقي، هو في الأصل شرح مختصر الخرقي، لكن مختصر الخرقي بالنسبة للمغني كالعناوين للأبواب. يأتي بالمسألة يقول قال الخراقي أو قال في المختصر، يجعلها كالعنوان للباب، ثم يشرح كلام الخراقي، كلام الإمام، كلام أبي القاسم الخراقي الخراقي، يشرح في صفحات طويلة ويضيف عليه مسائل كثيرة، فيبدأ بذكر المسألة والأقوال فيها. اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال، فذهب أبو حنيفة ومالك مثلا إلى كذا وكذا، وذهب الشافعي إلى كذا، وذهب الإمام أحمد وأبو ثور مثلا إلى كذا، ثم يستدل لكل مذهب ولكل قول، ثم في الأخير يرجح بقوله عبارة مشهورة عنده قوله ولنا. إذا قال ولنا معناها أن ما بعدها هو الذي المعتمد عند الحنابلة والراجح عند الحنابلة، ولنا أن هذا القول يدل عليه كذا وكذا، فيذكر الأدلة على صحة أو على رجحان ما ذهب إليه الحنابلة أو ما يراه هو راجحا وهو مجتهد. أحيانا يخالف المذهب الحنبلي في بعض المسائل فيقول الراجح وخلاف المذهب فيرجح في هذه المسألة. وعموما ابن قدامة رحمه الله يعتبر محرر المذهب الحنبلي، ولهذا يقول عنه يحيى الصرصري، ويحيى الصرصري هو شاعر المذهب، شاعر المذهب الحنبلي، لأن يحيى الصرصري له نظم جمع فيه مسائل الخراقي، في هذا النظم في 2774 بيت جمع فيه مسائل الخراقي، في أبيات له تسمى الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة. يقول الصرصري عن هذا الإمام علي بن قدامة يقول كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع علم عن كتاب كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع علم عن كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. كم ذكر من كتاب؟ الكتب 4: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع علم عن كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي. ماذا يقصد بروضته؟ له كتاب في أصول الفقه اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، وهذا الكتاب معتمد أيضا عند الحنابلة في علم أصول الفقه. وعموما كتب ابن قدامة هي معتمدة عند الحنابلة. فأقول كتاب المغني هو شرح لمختصر، أحد شروح مختصر الخراقي، ويليه يلي المغني كتاب الكافي، ثم يلي كتاب المقنع، ثم يلي كتاب العمدة. نعم طبعا الكافي لا أعلم له شروحا، كتابه الكافي، لكن كتابه المقنع له شروح كثيرة سنبينها الآن، وكتابه العمدة له شروح أيضا كثيرة، من أشهرها العدة شرح العمدة، العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، وأيضا وهذا مطبوع، العدة شرح العمدة مطبوع في مجلدين شرح العمدة. والكتاب الثاني من شروح العمدة كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبع في 4 مجلدات لكنه لم يتمه رحمه الله. وهذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مطبوع الآن في محقق في رسائل علمية، ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يجتهد في كثير من المسائل خارج نطاق المذهب الحنبلي، ففي كثير من المسائل التي رجحها والأقوال التي رجحها في هذا الكتاب يمشي فيها على المذهب، وقد تغير رأيه بعد ذلك فيما ينقله عنه تلامذته كابن مفلح وصاحب الإنصاف وغيرهما. فلذلك يعني في القول الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية هو خلاف ما هو موجود، لا يلزم أن يكون ما هو في شرح العمدة وإنما هو في كتبه المتأخرة بعد ذلك. طيب من شروح مختصر الخرقي كذلك، نحن أشرنا من شروح مختصر الخرقي إلى كتاب المغني، من شروح مختصر الخرقي كذلك كتاب شرح الزركشي لمختصر الخرقي، هذا مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الله الشيخ عبد الله بن الدكتور عبد الله بن جبرين حفظه الله. لكن هذا لا، هذا الشرح شرح الزركشي أقل وأخصر من كتاب المغني. إذن عندنا المختصر الأول المعتمد عند الحنابلة هو مختصر الخرقي من شروح المغني وشرح الزركشي، أيضا هناك شرح لابن البنا وشرح القاضي أبي يعلى وهي أيضا مطبوعة، لكن شرح ابن قدامة والزركشي هما الأكثر انتشارا بين طلبة العلم. من المتون المختصرة أيضا عند الحنابلة كتاب المقنع، لمن أشرنا إليه كتاب المقنع هذا، نعم لابن قدامة، كتاب المقنع لابن قدامة المقدسي، وهذا الكتاب عني به فقهاء الحنابلة المتوسطون والمتأخرون، لأن ابن قدامة يعتبر من فقهاء الحنابلة المتوسطين، فعني به من بعده، ولما ألف كتاب المقنع ترك الناس أو الحنابلة مختصر الخرقي وانتقلوا إلى كتاب المقنع، فبدأت الكتب والشروح والنظم وبيان الغريب لهذا الكتاب، كتاب المقنع لابن قدامة. ومن وكما قلنا إن هذا الكتاب كتاب المقنع يقتصر فيه على قولين في المذهب أو روايتين في المذهب دون أن يذكر الأدلة. من أشهر شروح هذا الكتاب كتاب الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن أبي عمر المقدسي، الشرح الكبير على المقنع، وهذا إذا أطلق كلمة الشرح في كتب الحنابلة فالمراد به هذا الكتاب، كتاب ابن أبي عمر، هذا ابن أبي عمر المقدسي ابن أخي ابن قدامة، يعني هو شرح كتاب عمه، شرح كتاب عمه. هذا الكتاب تقرأه هو نفس عبارات المغني، تكاد تكون هذه العبارات متطابقة تماما، فهو أخذ كتاب المغني ورتبه على مسائل كتاب المقنع. المغني هو شرح المختصر الخرقي، فكان ابن قدامة يسير فيه على طريقة الخرقي، ابن أبي عمر لا، أخذ المغني وجعله على ترتيب طريقة كتاب عمه المقنع، واضح؟ فهو شرح بكلام عمه شرح متنه، واضح؟ فلذلك كثير من الطلبة يقول ما الفرق بين الشرح الكبير والمغني؟ هو في الحقيقة استفاد من الشرح، من صاحب الشرح الكبير استفاد من عمه فائدة كبيرة، حتى لا تكاد تجد فرقا ما بين المغني والشرح الكبير إلا في الترتيب، إلا في الترتيب، أضاف بعض الإضافات ورجح في بعض المسائل وحذف اختصر في بعض المسائل، لكن في أكثر المواضع هو ينقل عبارة المغني. ولذلك من يريد أن يعرف أو أن يقرأ في كتاب المغني نقول الأفضل لك أن تقرأ من الشرح الكبير ولا تقرأ من المغني. لماذا؟ لأن الشرح الكبير سار فيه على طريقة ترتيب الفقه المعتمد لدى الحنابلة المتأخرين، هو الترتيب المعتمد، وهو يحتوي على عبارة المغني، فأنت إذا قرأت الشرح الكبير كأنما قرأت المغني بطريقة منظمة. ولهذا يعني الطبعة الجديدة لكتاب الشرح الكبير هي في الحقيقة يعني أخرجت هذا الكتاب بطريقة جيدة، حيث جعلت المقنع في الأعلى وأسفل منه الشرح الكبير ثم كتاب الإنصاف الذي سنبينه بعد قليل. لكن عموما يعني كتاب الشرح الكبير هو كتاب المغني لكنه مرتب على الطريقة المعتمدة لدى الحنابلة. من شروح المقنع كذلك كتاب المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي، وهذا هو البرهان وليس الشمس، لأن عندنا في الحنابلة اثنان من أبناء مفلح، يقال لهما ابن مفلح، أحدهما هذا إبراهيم اللي هو برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن مفلح، هذا صاحب ماذا؟ المبدع، شرح المقنع، شرح فيه المقنع، لكنه شرح متوسط وليس مطولا مثل الشرح الكبير. أيضا من الكتب التي خدمت كتاب المقنع كتاب الإنصاف، كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هذا المرداوي محقق المذهب على الدين المرداوي، يسمى محقق المذهب. هذا الكتاب يبين الأقوال والروايات في مذهب الحنابلة ويرجح بينها، وترجيحه يكاد يكون هو المعتبر عند الحنابلة. المصنفات المرداوي عند الحنابلة كثيرة جدا، وهذا الكتاب طبع مع كتاب الشرح الكبير مع كتاب المقنع في كتاب واحد، في طبعة واحدة، التي هي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. وينبغي ألا تخلو مكتب الطالب علم من هذه المجلدات، في كتاب واحد أعلاه المقنع، وفي الوسط الشرح الكبير، وفي أسفل الكتاب الإنصاف للمرداوي. ويعني توزع هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية، وأعتقد أن الطالب الذي يتخرج من الجامعة، أي طالب يتخرج من الجامعة، يستحق أن يأخذ نسخة من هذه من هذا الكتاب. نعم، وهو كتاب حري بأن يقتنى، الذي يقتني في مكتبته هذه النسخة قد لا يحتاج إلى أي كتاب آخر في الفقه المقارن أو في الفقه الموسع، لأن هذا الكتاب يكفيه. هو أيضا الشرح الكبير كما قلنا هو المغني في الحقيقة، ومرتب بالطريقة المعتمدة عند الحنابلة. نعم. متن آخر مختصر عند الحنابلة، ندع الآن المقنع، عرفنا المقنع والشروح له، أبرز الشروح له، ننتقل إلى متن آخر عند المتأخرين من الحنابلة. أخذنا متنا عند المتقدمين ومتنا عند المتوسطين، نأخذ متنا آخر عند المتأخرين، وهذا المتن أيضا له علاقة بالمتن السابق المتعلق الذي هو المقنع. هذا المتن هو زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، موسى بن أحمد الحجاوي، اختصر فيه كتاب المقنع، واقتصر على القول الراجح في مذهب أحمد. ذكرنا أن المقنع يذكر قولين في هذا الكتاب، لا يذكر قولين، يذكر قولا واحدا. وهذا الكتاب لما ألف اعتنى الناس به وتركوا كتاب المقنع، تركوا كتاب المقنع، وأصبح هذا الكتاب هو المعتمد لدى الحنابلة المتأخرين، وأصبح أيضا هذا المختصر هو الأكثر شرحا وتقريرا في الجامعات وفي حلق العلم وفي دروس المشايخ، يشرحون هذا الكتاب زاد المستقنع، لأن مؤلفه محقق في المذهب واعتمد فيه على القول الراجح لدى الحنابلة، ولم وترك الناس كتاب المقنع لأنه مطول كتاب المقنع. من أبرز شروح زاد المستقنع الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي، وهذا الشرح الروض المربع أيضا اعتنى به المتأخرون فألفوا الحواشي والشروح له والأصل المختصر الذي هو زاد المستقنع. فمن شروحه حاشية ابن قاسم على الروض المربع، وهي مطبوعة في 7 مجلدات، وأيضا حاشية العنقري، الشيخ عبد العزيز العنقري على الروض المربع، وأيضا شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على زاد المستقنع على الأصل في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وأيضا للشيخ صالح البليهي رحمه الله حاشية سماها السلسبيل في معرفة الدليل، وهي حاشية على كتاب زاد المستقنع. إذن هذا كتاب معتمد عند الحنابلة. من الكتب أيضا معتمدة عند الحنابلة كتاب الفروع، الفروع لشمس الدين ابن مفلح المقدسي. الأول من هو؟ برهان الدين إبراهيم بن مفلح، وهذا شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. هذا ألف كتابه الفروع الذي يسمى مكنسة المذهب. هذا الكتاب يسمى مكنسة المذهب، يقولون كنس جميع المسائل التي في المذهب، بمعنى أنه ألم بها ولم يترك أي مسألة في المذهب إلا وقد ذكرها بطريقة تنبئ عن قدرة وذكاء حاد لدى مؤلفه بن مفلح. هذا بن مفلح هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول عنه ابن تيمية: أنت مفلح ولست ابن مفلح. يقول أنت مفلح لذكائه. ويقول عنه ابن القيم رحمه الله: ما تحت قبة الفلك أحد أعلم بمذهب الإمام أحمد منه. مع أنه كان زميله هو، وبينهما تعرفون إذا كانوا زملاء طلبة علم يكون بينهما تنافس، لكن ابن القيم يقول هذه العبارة عنه. وكان ابن القيم يرجع إليه في مذهب الحنابلة وفي رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن ابن القيم لصيق بشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن ابن مفلح كان هو الضابط لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ولمذهب الحنابلة. ولذلك للفائدة، من أراد أن يعرف القول الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أي مسألة من مسائل الفقه، كيف تعرف إلى أي كتاب ترجع للفائدة، نقول المعتمد أول، لأنه أحيانا النقل عن شيخ الإسلام تختلف وتنسب إليه أقوال، نقول لا ترجع أولا إلى الفتاوى ولا إلى اختيارات البعلي، ولا إلى، ارجع أولا إلى كتاب الفروع لابن مفلح، فإن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قولا فهو المعتمد عن شيخ الإسلام، لأنه هو الذي ضبط أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن لم تجد لابن مفلح قولا فارجع إلى كتاب البعلي، الاختيارات الفقهية للبعلي. فإن لم تجد له قولا فيه فارجع إلى كتب ابن القيم لتنظر في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. إن لم تجد فيه فارجع إلى كتاب الإنصاف للمرداوي الذي أشرنا إليه قبل قليل. إن لم تجد فيه فانظر في كتب الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. إن تعارض النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما بين هذه المصادر الخمسة فانظر إليها، أرجح بينها بحسب الترتيب السابق. لو وجدت قولا لشيخ الإسلام في الفتاوى يخالف ما ذكره ابن مفلح في الفروع فالمعتمد هو ما ذكره ابن مفلح، لأن الفتاوى في الحقيقة مجموعة الفتاوى يعني في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة تجد أن الطابع أو بسبب أن يعني أنها لم تحقق تحقيقا كافيا أحيانا يكون النقل فيها بالعكس، يقول يجب كذا وهو أصل العبارة أنه لا يجب كذا، فتكون سقطت كلمة لا فتعطي المعنى بالعكس، مثل ما حصل في كتاب الاختيارات للبعلي في الطبعة الأولى التي طبعها حامد الفقي. في بعض المسائل تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على عكس ما يراه من قول في المسألة، لكن الطبعة المعتمدة من الاختيارات هي ما حققها الدكتور أحمد الخليل، الطبعة الأخيرة هي التي اعتمد عليها، أما ما عداها فأحيانا يكون فيها غلط كثير، وكذلك مجموع الفتاوى فيها أخطاء مطبعية كثيرة. ولذلك المعتمد هو كتاب الفروع ثم الاختيارات للبعلي ثم آراء ابن القيم في كتبه إعلام الموقعين وغيرها ثم الإنصاف للمرداوي ثم مجموع الفتاوى. إذا وجدت المسألة مجموع الفتاوى فتنسب إلى شيخ الإسلام. نرجع إلى الفروع، كتاب الفروع. هذا الكتاب كما قلنا اسمه مكنسة المذهب لكثرة المسائل التي فيه، في الصفحة في الوجه الواحد، في الوجه الواحد تجد في هذا الكتاب أكثر من 50 مسألة، وهذا يندر في أي كتاب من كتب العلم، 50 مسألة تجدها في الوجه الواحد. يحاول ابن مفلح رحمه الله أن يختصر في عبارته ويضبطها حتى يسهل حفظها. طبعا حفظ الفروع صعب جدا لأن عباراته صعبة، فهمه صعب فضلا عن حفظه، لأنه يستخدم الرموز، يستخدم الرموز في ذكر الخلاف المسائل. فمثلا عنده رموز ذكرها في المقدمة، أنه إذا ذكر المسألة وذكر بعدها حرف عين فهذا يعني أن المسألة مجمع عليها، عين تعني إجماع. إذا ذكر بعدها حرف واو فهذا يعني أن المسألة وافق فيها الأئمة الثلاثة، وافقوا الإمام أحمد فيها. إذا ذكر حرف خاء بعد المسألة يعني أن الأئمة الثلاثة خالفوا الإمام أحمد في هذه المسألة، فهي من المفردات. إذا ذكر حرف حاء فهذا يعني أن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة. إذا ذكر حرف ميم يعني أن الإمام مالك خالف في هذه المسألة. شين يعني أن الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة. فلا بد أن تعرف هذه الرموز عند قراءتك لهذا الكتاب. بعض الطلبة مباشرة يشتري كتاب يروح يقرأ في الوسط ويبدأ يقرأ في الكتاب، ما يقرأ مقدمة المؤلف، مع أن له مصطلحات يجب أن تعرف هذه المصطلحات قبل أن تقرأها فتعرف هذه الرموز. وكان بعض العلماء المتقدمين يحفظون كتاب الفروع، ومن حفظ الفروع أتقن جميع المسائل الفقهية التي عند الحنابلة. وهذا الكتاب كما قلنا أنه يعني يجر يعني يذكر المسائل طبعا بدون استدلالات، فقط رؤوس أقلام، وقد طبع في 6 مجلدات، طبع في 6 مجلدات كلها تحوي مسائل الحنابلة، وطبع معه كتاب تصحيح الفروع للمرداوي، كتاب تصحيح الفروع للمرداوي، لأن ابن مفلح لما ألفه لم يبيض فصحح كثيرا من المسائل المرداوي. نعم، بقي الحقيقة يعني عدة كتب عند الحنابلة لعلنا نختم بها حتى لا نطيل، وأيضا بقي كثير من المسائل تتعلق بمذهب الحنابلة، لأننا سنبين الطريقة المثلى لدراسة علم الفقه بأي كتاب تبدأ ثم إلى أي كتاب تنتقل بعده. والمصطلحات عند الحنابلة مصطلح الوجهين والروايتين والقولين وغيرها، وأيضا من المسائل المتبقية في هذا المذهب آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه يعني منزلتها لدى الحنابلة. فلعلنا يعني نختم بشكل سريع عن بعض الكتب المتبقية من كتب الحنابلة. من الكتب كتاب منتهى الإرادات، كتاب منتهى الإرادات ويختصر فيقال المنتهى، هذا لابن نجار الفتوحي الحنبلي، وشرحه البهوتي منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض المربع في كتاب اسمه شرح المنتهى، وطبع في 3 مجلدات. وكتاب آخر أيضا عند الحنابلة هو كتاب الإقناع للحجاوي موسى بن أحمد الحجاوي صاحب زاد المستقنع، وشرحه أيضا البهوتي منصور بن يونس البهوتي في كتاب اسمه كشاف القناع. وهذا الكتاب كشاف القناع هو المعتمد في القضاء في المملكة الآن، يعني لدى المحاكم ووزارة العدل يعتمدون على كتاب ماذا؟ كشاف القناع، على كتاب كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي، لأنه حرر فيه المذهب عند الحنابلة. جاء من بعد مؤلف المنتهى ومؤلف الإقناع مرعي بن يونس ابن يوسف الكرمي، فألف كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. الغاية يختصر ويقال الغاية، الغاية هذا غاية المنتهى جمع بين كتابين، كتاب الإقناع وكتاب الإقناع لمن؟ للحجاوي. والمنتهى لمن؟ لابن النجار. أحيانا يختلفان في بعض المسائل في الراجح لدى مذهب الحنابلة، فيأتي مرعي الكرمي ويبين المعتمد لدى الحنابلة في كتاب غاية المنتهى. وكثير من المتأخرين يقولون إذا استشكلت ما هو المذهب عند الحنابلة فارجع إلى كتاب غاية المنتهى، لأن كتاب المنتهى وكتاب الإقناع كلاهما كتابان معتمدان عند الحنابلة، فإذا اختلفا فالمعتمد هو ما في الغاية، ما في كتاب غاية المنتهى. نعم، كتاب آخر من كتب المعتمدة عند الحنابلة هو دليل الطالب لمرعي ابن يوسف الكرمي أيضا. مرعي قلنا أن له كتابا آخر هو الغاية، غاية المنتهى. نعم، وله مختصر اسمه دليل الطالب، هذا كتاب مختصر لطالب، للطالب المبتدئ الذي يريد أن يدرس في مذهب الحنابلة. شرح هذا الكتاب عدة شروح، من أشهر هذه الشروح كتاب منار السبيل في شرح الدليل لمن هذا؟ لابن ضويان الرسي الحنبلي، وهذا معتمد أعتقد في لدى كليات أصول الدين في بعض الجامعات مثل جامعة الإمام وغيرها يدرسون هذا الكتاب، كتاب منار السبيل في شرح الدليل. نعم، وأيضا من شروحه كتاب نيل المآرب على دليل الطالب لعبد القادر التغلبي. وآخر متن مختصر عند الحنابلة هو كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان البعلي، وهو مختصر جدا، يعني مسائله محدودة. غدا بمشيئة الله تعالى مع هذا الكم الهائل الذي تكلمنا عنه من الكتب والمصنفات سنبين المنهجية المناسبة لطالب علم الفقه ماذا يعمل مع هذه الكتب. هو لن يستوعب هذه الكتب كلها دراسة ولن يحيط بها علما، لكن ما هو قدر الكفاف الذي ينبغي أن يلم به، وما هو المنهجية التي ينبغي أن يسير عليها. ما المراد بالقولين والوجهين والطريقتين؟ القولين عند الشافعية قلنا يعني ما ينسب إلى الإمام الشافعي نفسه، قولان عن الإمام الشافعي، والوجهين عن أصحابه، والطريقتين أي طرق مجموعة من المجتهدين لدى المذهب الشافعي. يضاهي القولين والوجهين والطريقين عند الشافعية الروايتين والوجهين عند الحنابلة، وسنبينها غدا بمشيئة الله تعالى. يقول هل يجوز بيع ماء زمزم؟ نعم يجوز بيع ماء زمزم إذا لم يرد في النهي عنه نص صحيح. ما المراد بالعبادلة؟ العبادلة الأربعة، الصحابة العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير. نعم، بعضهم يذكر بدل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، يقول حبذا لو أعدت لنا الأبيات الشعرية التي جمعت كتب الشيباني، لعله يقصد كتب ظاهر الرواية. نعم، يقول الناظم وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت، صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني، الجامع الصغير والكبير والمسند الكبير والصغير، عفوا والسير الكبير والصغير، ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. نعم، هذه جمعت الستة، الكتب الستة لدى طبعا جمعها كتاب، ويجمع الجميع ويجمع الكل كتاب الكافي للحافظ الشهيد فهو الكافي، أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي. نعم، طيب يقول ماذا يفعل من اكتتب في البحر الأحمر أمر وقد حرمه العلماء وبعضهم أجازه ثم هل المضارب إخراج النسبة من الأسهم المختلطة؟ أرى أن اكتتاب البحر الأحمر جائز، وكذلك اكتتاب سبكيم، يسأل عن شركة سبكيم، أرى أن كليهما جائز، ومن باع الأسهم بعد طرحها للتداول فليس عليه أي تطهير، التطهير على من أخذ شيئا من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة. يا شيخ ما هو الحكم في مسألة أخذ القبضة، قبضة اللحية يقصد؟ نعم، أرى أنه لا يجوز، لا يجوز الأخذ من اللحية، بل يجب إرسالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفو اللحى وإعفاؤها، يعني إطلاقها وعدم الأخذ منها. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان إذا أتم حجه أو عمرته أخذ مما زاد عن قبضته فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والعبرة بما روى لا بما رأى، لأنه دائما إذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يأخذ بقول الصحابي من المذاهب يشترطون للأخذ به ألا يعارض نصا من الكتاب أو من السنة، وألا يعارضه صحابي آخر. نعم، يقول: ما الفرق بين محقق المذهب ومحرر المذهب وشيخ المذهب؟ هذه مصطلحات عند الحنابلة، محقق المذهب وشيخ المذهب ومحرر المذهب. اللي يعرف أنه محقق المذهب هو محرر المذهب عند الحنابلة، وهو المرداوي. محقق المذهب هو المرداوي في كتابه الإنصاف، فهو محقق المذهب ومحرره. أما شيخ المذهب، شيخ المذهب فهذا يطلق على ثلاثة في مذهب الحنابلة: على القاضي أبي يعلى، وابن قدامة المقدسي، والمرداوي كذلك، كلهم يطلق عليهم شيخ المذهب. متى تطلق عبارة شيخ المذهب؟ شيخ المذهب إذا كان له مؤلفات ويعني حرر فيها المذهب، فهي مصطلح معروف عند الحنابلة. نعم. ما الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان؟ المصالح المرسلة هي ما دل عليها نص عام في الشرع، مثل مثلا تنظيم المرور، بناء المستشفيات، بناء المدارس، هذا يقال دل عليه المصالح المرسلة. لكن الاستحسان هذا مصطلح عند فقهاء الأحناف، يقصدون منه أن يستثنى حكم مسألة خاصة من أصل عام، مثل ما قلنا في مسألة الاستصناع أنها استثنيت من بيع الكالئ بالكالئ. يقول: هل حاشية من قاسم والعنقري وابن عثيمين هي على الزاد أو على الروض؟ حاشية من قاسم على الروض، وحاشية العنقري كذلك على الروض، على الروض المربع، بينما شرح ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع هو على زاد المستقنع وليس على الروض كما بيناه قبل قليل. نعم. يقول: طالب ينوي دراسات عليا في الفقه أو أصول الفقه أو الفقه المقارن، فأي مصنفات المذاهب الثلاثة أحوج لزيادة شروح طلاب العلم؟ فأي مصنفات المذاهب في هذه الثلاثة أحوج لزيادة شروح طلاب العلم، أو أيها تحتاج إليه أو تفتقر إليه المكتبات الإسلامية في الفقه أو أصول الفقه أو الفقه المقارن؟ لأنه يقصد الفقه المذهبي أو أصول الفقه أو الفقه المقارن. الحقيقة الفقه المقارن الكتب فيه قليلة، يعني يوجد كتاب من المالكية بداية المجتهد، وعند الحنابلة المغني والشرح الكبير لأنه هو المغني، وعند الشافعية المجموع شرح المهذب، وعند الأحناف كتاب فتح القدير. فيعني يكاد لا يوجد في أي مذهب، في كل مذهب من المذاهب، إلا كتاب واحد، فأرى أن أحوجها هي كتب الفقه المقارن. يقول: هل كتاب سنن الشافعي للطحاوي يفيد فيما روي عن الشافعي، وهل هو في المذهب القديم أو الجديد؟ لا، هو لا يفيد في معرفة يعني مذهب الشافعي، لأنه في السنن، يعني أراء أو أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقتصر بهذا على هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.